قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، بين يدي الساعة تعالوا بنا أن نواصل المسير حول هذه العلامات والأمارات وحول هذه الأشراط لعلامات الساعة ولأمارات الساعة ولهذا اليوم العظيم، ليوم القيامة، ذلك اليوم الذي جعل ربنا جل وعلا الإيمان به ركنا من أركان الإيمان به سبحانه وتعالى. فمن أركان الإيمان بالله رب العالمين جل وعلا أنه جعل من أركان الإيمان به الإيمان باليوم الآخر، كما قال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله، أي في أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر. وفي أحاديث عديدة ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان بالله وبين الإيمان باليوم الآخر، وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليقل خيرا أو ليصمت، إلى آخره. فالإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وحديثنا الليلة حول علامة من علامات يوم القيامة، وحول علامة وقعت وما زالت مستمرة، وقعت وما زالت مستمرة. حذرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها، إلا أن علماءنا وأئمتنا لها بالمرصاد. ما هذه العلامة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يراها صلوات الله وتسليماته عليه؟ ما هذه العلامة التي تصدى لها علماؤنا وأئمتنا من علماء الحديث والسنة؟ ولولاهم بعد الله جل وعلا لتبدلت الملة وحرفت الشريعة وضاع كثير من الأحكام. ما هذه العلامة؟ علامة خطيرة، علامة أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنها ستقع، وحذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وقوع هذه العلامة، إلا أنها من علامات الساعة ومن أمارات الساعة الصغرى التي ما زلنا نحيا معها، وما زلنا نبين كثيرا من هذه العلامات التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه العلامة التي نتكلم عنها الآن ونبين خطرها الآن هي علامة وضع الأحاديث المكذوبة ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل تعلم أن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بهذه العلامة وحذرنا من وقوع هذه العلامة؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك من الكذابين والوضاعين الذين يؤلفون الأحاديث وينسبونها إلى رسول الله. فالأمر جلل،
والأمر ليس هينا. لماذا؟ لأن السنة النبوية وحي من الله جل وعلا كما أن القرآن وحي. السنة النبوية أوحاها الله إلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يجوز لأحد أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة وحي بنص القرآن وبنص السنة النبوية الشريفة الصحيحة. قال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة قال شيخ الإسلام هي السنة، كما أمر الله ذلك لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله لهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله هي القرآن، والحكمة هي السنة النبوية المباركة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ومثله معه أي السنة النبوية الشريفة. وقال الإمام حسان بن عطية رحمة الله عليه: كان جبريل ينزل على محمد بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن، ويعلم محمدا السنة كما كان يعلمه القرآن. ورحمة الله على أبي محمد ابن حزم الإمام الفاضل كان ينتصر إلى أن القرآن والسنة، أو أن المقصود من قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، انتصر الإمام ابن حزم رحمة الله عليه أن المقصود بالذكر في الآية هو القرآن والسنة. فالسنة وحي ولا يجوز لأحد أن يتلاعب فيها، ولن يستطيع أحد أن يتلاعب فيها. بإذن الله وعونه في اللقاءات المقبلة سأبين جهود المحدثين في صيانة السنة النبوية الشريفة، وهذا من فضل الله على هذه الأمة. لم تعلم أمة قط نقحت كلام نبيها صلى الله عليه وآله وسلم وغربلت كلام نبيها غربلة إلا هذه الأمة، كما قال هارون الرشيد لهذا الزنديق الذي وضع أحاديث ونسبها إلى رسول الله، وقال له أمير المؤمنين هارون الرشيد رضي الله عنه ورحمة الله عليه: ذلكم الحاكم المظلوم، والله الذي شوهت سيرته، كانت له من المواقف النبيلة في خدمة السنة النبوية الشريفة. اقرأوا التاريخ واقرأوا في هذه الصفحات الكريمة. قال هارون الرشيد لهذا الزنديق: وأين أنت أيها الزنديق الذي وضعت الأحاديث ونسبتها إلى رسول الله؟ أين أنت من أبي إسحاق الفزاري ومن عبد الله بن المبارك ينخلانها نخلا، أي هذه الأحاديث التي أنت كذبت ونسبتها إلى رسول الله زورا وبهتانا. فلن يستطيع أحد أن ينسب أحاديث إلى رسول الله. فإن علماء السنة له بالمرصاد، لن يستطيع أحد أن يفعل ذلك. ورحمة الله على سفيان إذ يقول: الملائكة حراس السماء وعلماء الحديث حراس الأرض، يحرسون دين النبي صلى الله عليه وسلم من التلاعب والزيادة والنقصان. عود على بدء، علامة وقعت أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: وضع الأحاديث المكذوبة ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال رسول الله في هؤلاء المفترين والكذابين والوضاعين؟ أخبر النبي عنهم صلى الله عليه وسلم، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم. انتبه، أخبر النبي عن هؤلاء الكذابين ما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم. والحديث عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. أيها الأحبة، هذا الحديث حديث جليل من أحاديث الفتن، بل ومن أشراط الساعة، من أحاديث أشراط الساعة، من أحاديث أشراط وعلامات الساعة الصغرى التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم ووقع كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. حتى أن الإمام القرطبي صاحب المفهم، وهذا يختلف عن الإمام القرطبي صاحب جامعي أو الجامع لأحكام القرآن، القرطبي صاحب المفهم يختلف عن الإمام القرطبي صاحب الجامع لأحكام القرآن أي كتاب التفسير. قال الإمام القرطبي معلقا على هذا الحديث، اسمع: وهذا الحديث إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه سيوجد بعده كذابون عليه يضلون الناس بما يضعونه ويختلقونه، وقد وجد ذلك، أي ظهر هؤلاء الكذابين، وقد وجد ذلك على نحو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان هذا الحديث من دلائل صدقه صلوات ربي وتسليماته عليه. الذي يتابع من حضراتكم هذا البرنامج سيرى أنني بينت كثيرا في عديد من اللقاءات أن هذه الأمارات وأن هذه العلامات من دلائل نبوة المصطفى ومن علامات صدق نبوة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أن هذه العلامات وقعت كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وتسليماته عليه. تعالوا بنا أن نتعرف الآن على خطر هذه الفئة، ولماذا يكذبون على رسول الله، ولماذا يؤلفون الأحاديث ويضعون الأحاديث وينسبونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الفائدة من ذلك، وما هي أكثر الفرق على الإطلاق في وضع الأحاديث وفي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية، ما هو الحديث الموضوع؟ حينما نسمع بعض المحققين من أهل العلم يقول حديث موضوع، ما معنى هذا الكلام؟ الحديث الموضوع هو ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلاقا وكذبا مما لم يقله أي رسول الله ولم يقره. اسمع تاني، ما هو الحديث الموضوع؟ نتكلم الآن عن هذه الفئة من الكذابين والدجالين كما سماهم رسول الله ذلك، الذين يضعون الأحاديث ما سمعناها نحن ولا آباؤنا، حذرنا رسول الله منهم ومن السماع لهم، وإياك أن تسمع لهم أو أن تصدق كلامهم. اسمع مني، هؤلاء من علامات الساعة ومن أمارات الساعة أن يؤلفوا الأحاديث وأن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانشر تؤجر، وانشر على مواقع التواصل، وانشر في كل مكان. يا رجل تثبت، تبين، إياك والكذب على رسول الله. والله الذي لا إله غيره، بعد هذه الطفرة الحديثة في علم الحديث، لقد صارت الآن من البرامج على الجوالات والهواتف برامج التحقيق، ضع أي حديث سيخرج لك إسناده وحكمه عند المحدثين إن كان صحيحا إن كان ضعيفا، إن كان موضوعا، إن كان لا يصح أبدا، لابد يا إخواني أن نعظم سنة رسول الله وأن نحترم السنة، ولا نذكر أي حديث إلا وقد تثبتنا فعلا أنه من كلام الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الفرقة الضالة والدجالون والكذابون الذين يضعون الأحاديث ظهروا عبر التاريخ ونسبوا الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما يعرف عند علمائنا بالحديث الموضوع. ولولا الإسناد، والله يا إخواني لولا علم الإسناد لضلت هذه الأمة. نعم أعمى أقول تماما، فالإسناد من الدين كما قال عبد الله بن المبارك، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فالإسناد حازم وحاكم وضابط وينسب الكلام إلى قائله، وهذه الأمة بفضل الله جل وعلا متصلة في إسنادها إلى نبيها صلوات ربي وتسليماته عليه، وهذا على خلاف الأمم السابقة تماما، ونحمد الله على ذلك. ما هو الحديث الموضوع؟ الحديث الموضوع هو ما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حديث ينسبه القائل إلى رسول الله، يقول لك قال رسول الله، ورغم ذلك لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقره، وهذا الحديث ما قاله صاحبه إلا اختلاقا وكذبا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ووضع الأحاديث والكذب على رسول الله أعظم جناية ترتكب في حقه صلوات ربي وتسليماته عليه. لماذا؟ إذ أن بالكذب على رسول الله يغير وتغير معالم الملة وتغير معالم الدين، وربما ترتب على ذلك تحليل الحرام وتحريم الحلال، وكفى بهذا إثما مبينا وكفى به إفكا عظيما. لذا هل تعلمون ما هي عقوبة الذي يكذب متعمدا على رسول الله ويؤلف الأحاديث وينسب الأحاديث إلى رسول الله وما قالها رسول الله؟ اسمع، لقد توعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء الكذابين الذين يكذبون عليه وينسبون الأحاديث إليه، توعدهم توعدا شديدا وقال كما في البخاري ومسلم من حديث المغيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. إياك أن تكذب على رسول الله. كيف أكذب على رسول الله؟ حينما تنسب الحديث إلى رسول الله وما قاله رسول الله، أو تؤلف حديثا من قبل نفسك وتقول قال رسول الله، هذا خطر عظيم وهذه مصيبة كبرى. وأكثر الناس كذبا على الله ورسوله الشيعة الروافض كما سأبين ذلك. الأحاديث عندهم لا تقف، ما زالت عندهم تروى وينسبونها إلى رسول الله وإلى آل البيت زورا وبهتانا ورب الكعبة. قال صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، ومن كذب علي متعمدا أي قاصدا ما هي عقوبته؟ ما جزاؤه؟ تصور، فليتبوأ مقعده من النار. اللهم سلم سلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذر لأنه مشرع، ولا يجوز لك أن تكذب عليه وأن تنسب إليه ما لم يقله أو يقره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا إخوان الكرام، من حكمة الله جل وعلا في صيانة السنة النبوية الشريفة وفي صيانة هذا الدين وفي صيانة ما قاله رسول الله، أنه باتفاق أهل السنة أن الصحابة كلهم عدول احفظوا مني هذه الكلمة، الصحابة كلهم بلا استثناء عدول. ما معنى عدول؟ يعني لا يتعمدون الكذب ولا يكذبون أبدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا باتفاق أهل السنة. فالصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم أجمعين، وهذا مما قيد الله به، وهذا مما أيد الله به سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أن قيد لها أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يروون إلينا السنة بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم باللفظ وبالحرف الواحد رضوان الله عليهم. بل والله عندنا في بعض الأحاديث الضحك بالرواية، هل فهمت شيئا؟ الضحك بالرواية، في بعض الأحاديث يروي الصحابي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يضحك في جملة من جمل الحديث، فقيل له لما فعلت ذلك؟ قال هكذا فعل رسول الله. هل رأيتم أمانة أكثر من ذلك؟ هل رأيتم أمانة أكثر من ذلك؟ كما روي عن علي بن أبي طالب وغيره لما كان يركب دبته وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إلى آخره، وقال علي ربنا إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم نظر علي بن أبي طالب إلى السماء وضحك، فسأله من معه لماذا فعلت ذلك؟ قال هكذا رأيت رسول الله يفعل صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحابة كانوا أمناء على سنة سيد الأنبياء ونقلوها كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة وبلا نقصان، وما كتم الصحابة شيئا وما حرف الصحابة شيئا كما يزعم الروافض الكذابون الأفاكون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا، متعمدا كحال الزنادقة الذين يؤلفون الأحاديث لأسباب سأبينها الآن بإذن الله وينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليتبوأ. يتبوأ يعني بشرهم رسول الله بالمنازل في جهنم، كما قال الله جل وعلا في هذه الكلمة والذين تبوأوا الدار والإيمان، أي اتخذوا منازل. كذلك من كذب على رسول الله فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله، ونسأل الله السلامة والعافية، يعني يتخذ لنفسه منزلا في نار جهنم. لماذا؟ لأنه كذب على المصطفى قاصدا متعمدا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذا من عجيب التفاسير التي قيلت في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم بيض وجوهنا يوم العرض عليك. أتدري من هم أصحاب الوجوه السوداء؟ اقرأ في سورة الزمر، فالقرآن يفسر بعضه بعضا. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. اللهم اجعلنا من الصادقين في الدنيا والآخرة، وبيض وجوهنا يا رب العالمين يوم العرض عليك. من أعجب التفاسير التي قيلت في هذه الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة. لماذا تبيض وجوه أهل السنة؟ كفاهم من الشرف، كفاهم من الشرف اسمهم أهل السنة. سنة من؟ سنة رسول الله، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وإياكم منهم. وأهل البدعة والفرقة أهل السنة والجماعة، وأهل البدعة والفرقة تسود وجوههم. لماذا؟ لما أحدثوه وفعلوا ما لم يفعله حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قمة الضلال أن تفعل شيئا ما فعله رسول الله وتظن أنك أهدى من رسول الله، ما من خير إلا وسبقنا إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تسود وجوه أهل البدع في الآخرة لأنهم كذبوا على رسول الله وأحدثوا بعد رسول الله ما لم يفعله رسول الله، كحال هذا الضال المنحرف الذي قالها على وسائل التواصل: والله لو كان رسول الله حيا وقال لنا لا تحتفلوا بمولدي لاحتفلنا بمولده. لماذا؟ قال: لأن الصحابة، واتهموا الصحابة رضي الله عنهم بالجفاء، وقالوا بأن القرب يولد الجفاء، ويزعمون أنهم يحبون رسول الله أكثر من أصحابه. قمة الضلال أن تفعل شيئا ما فعله رسول الله ولا أصحابه المباركين رضي الله عنهم أجمعين. فهو الذي قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. نعوذ بالله من البدع. يوم تبيض وجوه، أي أهل السنة، كما قال ابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تسود وجوه أهل البدعة والفرقة، لأنهم أهل كذب وانحراف وضلال، كذبوا على الله وكذبوا على الحبيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، تهمة الوضع متى بدأت؟ حينما يأتي بعض المنحرفين ويضع الأحاديث وينسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى بدأ هذا الضلال؟ ومتى خرج هؤلاء من المنحرفين الذين ينسبون الأحاديث ويكتبون الأحاديث وينسبونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أيها الأحبة، هذه الجريمة النكراء ليست وليدة هذه الأيام، بل هي قديمة من مئات السنين. بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بدأت هذه الفتنة وظهرت هذه العلامة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أن قتل عثمان بن عفان ظلما، وقد بينت هذا في اللقاءات الماضية، وكيف أن عبد الله ابن سبأ اليهودي لعنة الله عليه أحدث فتنة عظيمة قتل على أثرها أمير المؤمنين ذو النورين عثمان رضي الله عنه مظلوما شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. هنا أيها الأحبة اختلط الحابل بالنابل، وبدأ الصحابة رضي الله عنهم وأئمة التابعين ينقحون في الرواية ولا يقبلون الحديث من أي أحد، وذلك لأسباب: ظهرت البدعة، وظهر بعد ذلك الشيعة الروافض، أكذب الطوائف على الإطلاق كما سأبين ذلك بالأدلة، وانتشر أمرهم، وكانت بدايتهم بعد هذه الفتنة، ومات عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم ولم يبق إلا القليل، فاختلط الحابل بالنابل. يقول الإمام الفاضل محمد بن سيرين رحمة الله عليه، وكان تابعيا فاضلا، التابعي هو الذي التقى بالصحابة ولم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن سيرين: اسمع، لم يكونوا يسألوا عن الإسناد، لأن هذه الجريمة، أي جريمة وضع الأحاديث على رسول الله، وهذه علامة من علامات الساعة، لم تقع لا في القرن الأول من الصحابة ولا في القرن الثاني، وإنما بدأت بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أرضاه. يقول ابن سيرين رحمة الله عليه: لم يكونوا يسألون عن الإسناد. تسأل من؟ أنت الآن ترى الصحابة، ترى أبا هريرة، ترى ابن عمر، ترى ابن عباس، ترى أنس بن مالك، ترى البراء بن عازب، ترى أفاضل الصحابة أمام عينك، نسأل الله أن يجمعنا بهم في جنات النعيم، فتسمع منه الحديث مباشرة، فتسأل من؟ لا يوجد إسناد يقول الصحابي حدثنا رسول الله، سمعت رسول الله، رأيت رسول الله، قال رسول الله. يقول محمد بن سيرين رحمة الله عليه لم يكونوا يسألوا عن الإسناد. قال فلما وقعت الفتنة، أي فتنة مقتل أمير المؤمنين عثمان، واختلط الحابل بالنابل وظهرت بذرة التشيع والرفض، قال الإمام فقلنا سموا لنا رجالكم، يعني لن نقبل الحديث والرواية من أي أحد إلا اذكروا لنا ممن نأخذ هذا الحديث. قال الإمام فينظر إلى أهل السنة، أو فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. الله أكبر. من هنا بدأ الوضع وبدأ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بمثل هذا؟ انتبه معي، هل حرك السبئيين البغاة وجاءوا من بقاع شتى وخرجوا على أمير المؤمنين وحاصروا دار الخلافة وحبسوا عنه الماء وقتل مظلوما إلا بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت لو تتبعت المصائب والبلايا التي وقعت في الأمة عبر التاريخ سترى أن البذرة الخبيثة الكذب على المصطفى ونسبة الأحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خرج عبد الله بن سبأ بحديث ألفه من قبل نفسه وما قاله رسول الله، وقال للناس إن لكل نبي وصي وإن وصية محمد علي، أي أوصى رسول الله بالخلافة من بعده لعلي بن أبي طالب، فهاجت الدنيا وماجت عبر 6 سنين وما إلى أن وصلوا إلى قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بسبب هذه التهمة وبسبب هذه الفرية وبسبب هذا الكذب. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه التهمة أي وضع الأحاديث لم يكن في عهد الصحابة أبدا إطلاقا، فالصحابة أمن لنا وأمان لنا بنص حديث رسول الله، قال صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء كما عند الإمام مسلم، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، أي من علامات الساعة ومن وعلامات يوم القيامة، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، أي حينما تنكدر كما قال الله جل وعلا، وأنا أمنة لأصحابي صلى الله عليه وسلم، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي. ما وضعت هذه الأحاديث وما دست هذه الأكاذيب إلا بعدما مات المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإلا بعدما مات جل الصحابة رضي الله عنهم، لأن الصحابة كما قال عنهم رسول الله وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد، أي من البدع والخرافات ومحدثات الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول أيها الأحبة الكرام تعالوا بنا أن نتكلم الآن سريعا، وإلا فإن الموضوع طويل في هذا الأمر، وأنا أريد أن أتمم هذا الأمر في هذه الحلقة على عجالة. أقول في الختام، ما هي الأسباب الدافعة لوضع الأحاديث وللكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى لماذا كان يكذب هؤلاء من الكذابين والوضاعين وينسبون الأحاديث لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم؟ ما هي الأسباب الدافعة لذلك؟ أليست السنة بيننا، أي الصحيحة، السنة الصحيحة أليست كافية؟ والله كافية وشافية ووافية، وما مات رسول الله إلا وبين لنا حكم كل شيء صلوات الله وتسليماته عليه. إذن لماذا نكذب على رسول الله؟ أبين لك الأسباب. أولا، من أعظم الأسباب في وضع الأحاديث على رسول الله الخلافات السياسية، كما أعظم دليل على ما أقول كما حدث في فتنة عثمان رضي الله عنه، وخرجت هذه الفرق ونسبت أحاديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر معها الكذب على رسول الله حتى ينصروا طائفة على طائفة، والتاريخ مليء بمثل هذا. فالخلافات في هذا الأمر، ترى بعض الناس من أصحاب الأقلام المسمومة ربما يؤلف حديثا ويخترع حديثا وينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينصر فكرته ومن أجل أن ينصر رؤيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثانيا، من الأسباب الدافعة للكذب على رسول الله الخلافات المذهبية والخلافات الطائفية، وتحديدا الخلافات المذهبية. كان قديما يأتي بعض المتعصبين وينسبون بعض الأحاديث إلى رسول الله نصرة لمذهبهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مما أدى الشيعة الروافض، وهم أكذب الخلق، أن يكذبوا كمية أحاديث على رسول الله حتى أقاموا دينهم المنحرف على أصول الكذب، وكلها أحاديث مكذوبة منسوبة إلى رسول الله بلا خطم وبلا أذمة وبلا أزمة، يعني بلا إسناد وبلا أي دليل أنها تعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى والله اعترف أحد معمميهم وقال: كنا إذا اجتمعنا فاستحسننا شيئا جعلناه حديثا. سبحان الله العظيم، أي إذا استحسنوا أي شيء فيما بينهم جعلوه حديث ونسبوا له إسناد ونسبوه إلى آل البيت أو إلى رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن اللطائف أن إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمة الله عليه كان يقول: كنا نرسل الحديث إلى العراق شبرا فيأتينا ذراعا، يضعون وينسبون على هذا الحديث 100 كلمة وأسانيد، وينسبون إلى رسول الله ما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن اللطائف كذلك، وهذا يدل على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن بعض الطوائف تستسهل هذا الأمر، أن الإمام محمد بن إدريس، وهذا ليس الشافعي بل هذا وراق الحميدي رحمة الله عليه، قال: أراد أهل المدينة أن يختبروا أهل العراق في صدقهم. اسمع إلى هذا الخبر، أراد أهل المدينة أن يختبروا، العراق مدرسة والمدينة مدرسة، فأرادوا أن يختبروا أهل العراق في صدقهم، فوضعوا 70 حديث، يعني نسبوا أحاديث واخترعوا 70 حديث ولم ينسبوها إلى رسول الله ولم يقلها رسول الله عفوا، بل نسبوها إلى رسول الله ويختبروا بها صدق أهل العراق. يقول: قالوا نجرب أهل العراق، وبعثوا بهذه الأحاديث إلى الكوفة والبصرة. قال الإمام: فأما أهل البصرة فردوها إلينا ولم يقبلوها، وقالوا كلها أحاديث موضوعة ومكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أهل الكوفة، واسمع إلى هذا الشر المستطير، وكان بعض السلف يحمد الله جل وعلا أنه لم ينشأ في الكوفة، كان يحمد الله على ذلك، ويروى أن بعض السلف باع بيته في الكوفة وقال: لا أقيم في بلد يشتم فيها أصحاب رسول الله. اسمع ماذا فعلوا. قال: أما أهل البصرة فردوها كلها وقالوا كلها مكذوبة على رسول الله. جميل، الأمة بخير. أما أهل الكوفة أصحاب الحوزات والقباب والمشاهد، أما أهل الكوفة أتدري ماذا فعلوا؟ قال الإمام: وأهل الكوفة ردوها إلينا ووضعوا لكل حديث إسنادا ونسبوها إلى رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني أهل المدينة أرسلوا الأحاديث بلا أسانيد، فما كان من أهل الكوفة إلا أن أرادوا أن يضعوا بصمتهم، أكدوها بل وأضافوا لها أسانيد واهية إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أكذب الناس هم الشيعة الروافض، أقاموا بدعتهم وأقاموا مذهبهم على الكذب على الله ورسوله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا إخوان الكرام ربما ترى بعض العلماء من المحدثين وهذا باتفاق أهل العلم أن الشيعة أكذب الطوائف على الإطلاق ولا يقبلون روايتهم أبدا، يكفيهم في علم الرجال أن يقال هذا شيعي محترق هذا رافضي. لكن هل تعلم أن بعض المحدثين وعلى رأسهم إمام الدنيا الإمام البخاري روى في صحيحه عن بعض الخوارج؟ هل تعلم ذلك؟ لماذا؟ لأن الخوارج لا يكذبون أبدا، وهذا كما قاله أهل العلم. أما الشيعة فأعوذ بالله، يعلمون أن الكذب فيهم دين وأن الكذب فيهم قديم، ولا يقبلون كلامهم أبدا ولا يقبلون روايتهم أبدا. أما الخوارج فلا يكذبون، لا يكذبون في حديثهم أبدا على ما هم فيه من ضلال وانحراف، إلا أنهم لا يكذبون كما قال ذلك شيخ الإسلام وكما قال ذلك الإمام الترمذي وغيره من أئمة العلم ومن أئمة الحديث والرواية أنهم لا يكذبون. أما الروافض فلا يقبلون حديثهم أبدا. وهنا أيها الأحبة، ومن أسباب وضع الأحاديث على رسول الله ومن أسباب وضع الأحاديث المكذوبة ونسبتها إلى رسول الله، الزنادقة والذين يريدون أن يطعنوا في الإسلام. وما أدراك ما هؤلاء؟ يقول الإمام حماد بن زيد رحمة الله عليه: وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000 حديث يبثوها في الناس بثا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما أمسك الزنديق عبد الكريم ابن أبي العوجاء، وكان زنديقا وكان مجرما أفاكا أثيما يكتب الأحاديث وينسبها إلى رسول الله، ظهر كل هؤلاء تحقيقا لهذه العلامة من علامات الساعة كما أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما أمسك هذا الزنديق أي عبد الكريم ابن أبي العوجاء، أخبر أنه بث في الناس ونشر في الناس 4,000 حديث يكذب بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون الطعن في الإسلام، يريدون إسقاط الإسلام بهذه الأحاديث الواهية التي لا قدم لها ولا ساق. وجزى الله علماء الحديث الذين قاموا على خدمة السنة وقاموا على صيانتها رغم أنوف الحاقدين والكارهين والطاعنين. وهذا بإذن الله ما سنعيش معه في اللقاء المقبل حول خدمة العلماء والمحدثين في صيانة السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. وهنا وآخر سبب، وإلا فالأسباب عديدة، من أعظم أسباب بث الأحاديث المكذوبة ومن أعظم أسباب وضع الأحاديث المكذوبة ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الوعظ والتذكير. وهؤلاء من أعجب خلق الله وعباد الله، يقولون لا نكذب على رسول الله بل نكذب لرسول الله عفوا بل نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كنوح بن أبي مريم الذي سمي بنوح الجامع. أتدرون لماذا سمي بنوح الجامع؟ لأنه كما قال العلماء جمع كل شيء إلا الصدق، إلا الصدق، يا رب سلم سلم. رأى الناس قد انصرفوا عن القرآن وانشغلوا بالسير وبكتب العقيدة وبألوان العلم، فأراد أن يرد الناس إلى القرآن، فراح يؤلف أحاديث وينسبها إلى رسول الله، وجعل لكل صورة من صور القرآن أحاديثا من قبل نفسه ومن قبل هواه وينسبها إلى رسول الله، ظنا منه أنه بذلك يخدم رسول الله ويخدم الإسلام ويخدم القرآن. إلا أن هذا ضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى أنه كان يقول: وضعت هذه الأحاديث حسبة لله تعالى، أي أحتسب الأجر من عند الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الكرام، بفضل الله سبحانه وتعالى قام علماء الحديث بتنقيح هذا كله وبتنقية السنة، ونقلوها إلينا صافية بدقة وأمانة كما قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا دورهم وماذا قام به العلماء. هذا ما نبينه في اللقاء المقبل إن قدر الله اللقاء والبقاء. شكر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.